بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وعلى محمد. بله الثاني في شمول الحرمة للإشارة نحن وصلنا له أكو عندنا شيء بقى بلي بالدرس السابق كملنا المطلع فرع الثاني الثاني في شمول الحرمة للإشارة والكتابة وعدم اختصاصه بالاستماع. وقد قال الفقيه الشيخ هادي كاشف الغطاء قدس سره الذي هو من معاصري الشيخ الأنصاري وهو حفيد الشيخ كاشف الغطاء الكبير الشيخ جعفر الكبير، وهذا في الحقيقة بيت فقه، يعني هو الشيخ جعفر والشيخ علي والشيخ موسى ابنه والشيخ هادي لعله ابن شيخ حسن لعله، على أي حال قال لم أرى من أصحابنا من تعرض لحكم النظر إلى الإشارة والكتابة وحكاية الأفعال، حكاية الأفعال غيبة، يعني حكاية الأفعال القبيحة المسيئة التي تسيء إلى من تحكى عنه، مثل قضية الإشارة فيما هو معروف عن المرأة التي أشارت لامرأة أخرى أنها قصيرة مثلا دميمة أو كذا، فالرواية تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله قال مثلا لقد اغتبتها أو اغتبتها. على أي حال وحكاية الأفعال لو عممنا الغيبة لها أغلب الظن أن لو هنا ليست امتناعية وأنها بحكم الاستماع، يعني النظر إلى الإشارة والكتابة وإلى حكاية الأفعال أنها بحكم الاستماع أنها بحكم الاستماع أو لا، هذا أصل تحرير المسألة. ثم قال في مقام بيان حكمها بإيجاز، قال وتبنى المسألة على أن حرمة الاستماع تعبدية أو أنها لهتك حرمة المؤمن، فعلى الأول لا يعم الحكم ما ذكرناه، يعني لو كانت تعبدية ربما هناك حكم خاص تعبدي بالاستماع، فإذا لا معنى لتعميمه لغير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. بل هو باق على أصالة الجواز والإباحة، ما تبقى يبقى على أصالة الحل أو أصالة الجواز، أصالة البراءة يعني هو بالحقيقة يشير إليها أو الحل. وعلى الثاني يعني كونها كون حرمة الاستماع لأجل الهتك، يعني إذا هي كانت علتها الهتك وضابطها ومناطها الهتك، وعلى الثاني يعم الحكم ما ذكرناه من النظر إلى تلك الأمور، ويكون الاستماع في الأخبار كناية عن الاطلاع على عورة المؤمن، راح يكون من هذا القبيل. فالاستماع يصير هو بنفسه ليس إلا عنوانا مشيرا شائعا لهتك حرمة المؤمن والاطلاع على عورته. وعلى التقديرين، على كلا التقديرين يلزم النهي عن هذه الأفعال لأنها محرمة، ولزوم النهي عنها لا يستلزم حرمة النظر إليها. أنا دخل بمسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، وهي لزوم رد الغيبة. فقال على القول بالتعبدية أو على القول بأن السماع معلل أو أن مناطه هو هتك حرمة المؤمن، على كلا القولين الفعل الذي يصدر، والفعل الذي يصدر ما به إشكال أنه فيه إساءة، اللي هو ماذا؟ ما عدا القول، يعني هو الذي عبر عنه هكذا، قال الإشارة والكتابة وحكاية الأفعال. فهذه الأمور الثلاثة عدا القول يجب ردها والنهي عنها. واضح إن شاء الله؟ قبل ما نرجع نحلل كلامه قدس سره، هنا نلمح في كلامه المفروغية عن كون الغيبة بالكتابة محرمة. هو بصدد تقليب وجوه الاحتمالات صحيح، لكن عندما ذكر الكتابة كأنه فارغ عن المطلب، لأنه على كل التقادير على كلا التقديرين، من حيث أنه هناك تعبد في السماع، هنالك من باب الهتك، هو إذا يصير تعبد في السماع فلا بد يصيرهم تعبد بالغيبة، فهو حتى إذا كان هناك تعبد بالغيبة هو فارغ عن أن الكتابة غيبة، يعني ما هي الغيبة فيها مو تعميم المناط إليها، ملتفتين؟ يعني نفس ما هي الغيبة متحققة فيها. إيه ثلاث؟ شنو هي الثلاث؟ الإشارة والكتابة وحكاية الأفعال. فالإشارة والكتابة جدا واضحة، لم نختلف فيها صحيح؟ تذكرون إحنا هاي كانت من الأمور الواضحة عندنا. وين كان الشيء اللي بقى يساور بعض الأعزة الشك فيه والتوقف، أنه هل أن الكتابة تندرج في الغيبة، بحيث صار الكلام أنه فيما يكتب من جرح الرواة وأمثال ذلك، أنه أصلا هذا غيبة لو مو غيبة؟ كان البعض من الأعزة عند توقف في هذه القضية، أنه هذا قد أصلا لا يسمى غيبة، غيبة يعني هي قول أو فعل مباشر، أما كتابة وعد يكتب ثم يأتي واحد ينظر إليها بعد مدة، هذا ما نسمي غيبة مثلا. فهنا طبعا هذا مو حجة، هو وجهة نظر فقهية لكنها محترمة، طبعا لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار في مقام البحث. هو عند مفروغية عن كون الغيبة تتحقق بالكتابة، والمفروغية بحسب يعني ما يقرب من مجموع الكلمات من مجموع كلماته، أن المفروغية ناشئة من كون الكتابة متوفرة على ماهية الغيبة، طبيعة الغيبة موجودة فيها، مو هذا من باب التعميم المناطي، لأن القضية وين ربطها؟ على كلا التقديرين تعبد أو ماذا؟ أو هتك. صحيح هو التعبد والهتك أشار إليه وتردد وذكره كاحتمالين بالنسبة للسماع، لكن هو إذا كان بالنسبة للسماع وهنالك مثلا تعبد أو هتك، هو بالنسبة للغيبة أيضا هو الأمر الكلام يعني، شنو الفرق من هذه الناحية بين السماع وبين الغيبة نفسها؟ فهو اللي يبني على أن السماع حرمته تعبدية لا للهتك، لابد ما باني على أن الغيبة هتك وكل هتك محرم، لأنه هو إذا كان كل هتك محرم والغيبة مناطها الهتك، هو واضح أن السماع يصير مناط الهتك. صحيح؟ فإذا ترديده المطلب في السماع بين التعبدية والهتك هو يوحي ويشير إلى أصل الترديد في حرمة الغيبة بين السماع، بين الهتك وبين التعبدية، بين الهتك وبين التعبدية. وإلا من غير المناسب فقهيا أن الإنسان يبني على أن السماع من باب الهتك لكن الغيبة بها تعبد، يصير؟ أو يبني على أن أنه الغيبة يصير بها تعبد والسماع ينطلق من الهتك، أو الغيبة يصير بها هتك لكن السماع يصير تعبدي. إذا نقلبها أيضا الكلام الكلام، لأنه هو إذا الغيبة صارت هي بالهتك يعني ماذا؟ يعني المناط هو الهتك. إذا المناط هو الهتك خويش من السماع. واضح إن شاء الله؟ هذا كلامه مع بعض التدقيق والتأمل والإفادة من ما بين سطوره، إن شاء الله تكون مفيدة كحصيلة تنفعنا في تنقيح المطلب. بعد احنا سنجي نستشكر عليه، هو ما جازم بشيء، مخلي القضية مرددة ولا مستدل على شيء، فبعد ما اشوف مصلحة نقعد نناقش الأمور بهذه الطريقة بحيث نعقب كلامه كل شيء ما مقتنعين به نورد عليه، ما نشوف أكو مصلحة في ذلك. المهم هذه حصيلة مفيدة ندخل بها إلى المطلب، ولكن الأقوى أن يستدل على التعميم بوجوه. احنا وين مشكلتنا ويا الشيخ كاشف الغطاء؟ مشكلتنا أنه احنا ما بنينا كما سيأتي على أن مناط حرمة الغيبة هو الهتك، ما بنينا على ذلك، بحثنا القضية بحث مفصل وما بنينا على هذه المناطية، وقلنا أن الغيبة هي عنوان فيه حرمة، وأن هتك المؤمن هو عنوان آخر فيه حرمة بحسب مفاد الأدلة والله أعلم، وأنهما طالما يجتمعان فتعظم الحرمة وتشتد، ولكن إن افترقا فكان الهتك غير غيبة أو كانت الغيبة بلا هتكين فالكلام الكلام، لأنه الغيبة وقيعة، هي الغيبة مو مجرد بيان العيب المستور. الذين بنوا على أن الغيبة بيان العيب المستور يقتربون جداً من فكرة أن مناط حرمة الغيبة الهتك، أما إذا بنينا أن الغيبة وقيعة فإذا صارت وقيعة في غيبته عند من يعلم بالأمر هذا بعد ما راح يصير هتك، يعني شخصان يعرفان عيب شخص ثالث فتناولاه في غيبته ووقع فيه فقد اغتاباه بلا إشكال، كناهما مغتابون بمعنى أنه سام أحد المغتابين فقد اغتاباه نالا منه، ولكن ذلك ليس هتكا. فإذا صار البناء نبني على أن المناط في الغيبة هو الهتك، يعني لازم نتنازل عن كون هذا الفعل غيبة، وهذا منافي لمعنى الغيبة عرفا ومعنى الغيبة لغة ومعنى الغيبة شرعا بحسب ما تم من الأدلة التي ذكرناها في حينها، أن الغيبة هي النيل والوقيعة وإلى آخره. وعليه فإحنا لسنا ممن يبني على أن الغيبة مناطها الهتك أو علتها الهتك، ما بانين على هالقضية. صحيح هي بعض الأحيان يصير في واقعة معينة الإمام يشير إلى أنه هذا يلزم من عند الهتك، لا بأس، هذا شن من أن يصير هناك منشأان للتجاوز على حصانة المؤمن وحرمة المؤمن، شن المانع منها؟ لكن هذا مو معناه أنه لا شيء من الغيبة إلا وهو فيه هتك، هذا من اللي نبنى عنها القضية، وهذا بحثناه مفصلا على أي حال. فإحنا من يصير عندنا تعليق على كلام زين هو بنى على الهتك؟ لا، هو ردد حتى نجي نسجل عليه إشكال، بنى على التعبد أم لا؟ ما بنى على التعبد. زين إذا بنينا على التعبد هل هو من الصحيح؟ احنا قلنا السماع حرام وهذا تعبد، هل من الصحيح أنه نوصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها هو الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله؟ أيضا هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه احنا بنينا على التعبد في السماع، هو شنو المانع ان يصير تعبد في السماع لكن هو ايضا هنالك إلغاء الخصوصية عرفا بين السماع وبين نظائره من وسائل التفاعل، مو إلا من حيث الهتك. فإحنا أصل حصر القضية بهذه الطريقة اللي هي وردت في كلامه بدون هم تركيز على الموضوع وتحليل إله، هذه القضية إحنا ما لا يعني لا نرتضيها، نجد أنها ليست كافية ووافية في بحق المطلق. يبقى نجي نقعد ننقط واحدة واحدة من الإشكالات، ما له داعي. هسه راح يتبين من نستدل راح يتبين واضح إن شاء الله. طبعا اللي يريد من يكتب أنه يثبت هذه الأمور لا بأس، ممكن. إحنا بطريقتنا الاختصار بالكتابة لازم هيك نكتب. ولكن الأقوى أن يستدل على التعميم بوجوه. الأول بلي هو هاي راح تجي الوجوه هي تبين الأقوال. هو كلام لا يخلو من جهة قوة في بعض الجوانب. شنو المال هو مو باطل مطلق، هو به جهة قوة. هل منقول أقوى مو معناه نبانين على صحته، يعني أنه شلون نرتب المطلق، شلون ندخل المطلق، هذا هو الأقوى. كيفكم إذا هاي واحد ولكن مثلا المناسب مثلا أن يستدل على المطلق بوجوه. الأول أن النهي عن الاستماع أو السماع ولو لم يكن معللا بكونه هتكا فإن العرف يفهم من النهي عن سماع الغيبة أو الأمر بتنزيه السمع عنها عدم الخصوصية. العرف يفهم عدم الخصوصية بين السمع والنظر وأمثاله من وجوه التفاعل مع الغيبة. واضح إن شاء الله. ومن ثم هاي قضية عرفية تبتني على ماذا؟ على إلغاء الخصوصية. نفهم عدم الخصوصية عرف، بحيث من يريد أن يخرج عنها يعد كأنه خارجا عن اللفظ، ظاهر اللفظ. وقد أسسنا لمفهوم عدم الخصوصية في مباحثنا الأصولية بشكل يغني إن شاء الله من يحتاج أن يعرف الأبعاد التنظيرية لهذا الظهور اللفظي. حالية مفصلة ما أتحدث، وذكرنا قرائن عديدة عامة نوعية لمفهوم عدم الخصوصية، وبنينا على أن حقه أن يكون في صف المفاهيم، فهو ليس بأدنى من مفهوم الغاية أو مفهوم العدد، بل ربما هو يكون نافعا ومهما أكثر من بعض ما ذكر من مفاهيم. على أي حال أنا رجعت المطلب الأصولي اللي عندنا. احنا ذكرنا بعض القرائن النوعية العامة، لم أجد المقام مما تنطبق عليه القرائن النوعية العامة. لم أجد أنه عندنا في القرائن النوعية مثلا يمكن أن نستفيد منها بالخصوص، لكن هو بالنتيجة إذا فهمنا عدم الخصوصية هو يكفي. هاي القرائن النوعية عامة مو معناه أنه تنحصر استفادة عدم الخصوصية بها، وإنما هذه من القرائن التي تنفع في المقام. هنا في المقام من يدعي ذلك لا نجد أنه مجازف، بالعكس أصلا هذا جدا عرفي ومطابق للفهم الفقهي المناسب. واضح إن شاء الله. أكو واحد عنده اعتراض قبل ما ننتقل للثاني؟ هو أصلا شنو قيمة القراءة النوعية؟ شنو قيمة؟ أكو عدنا أصلا في الكتاب والسنة والعقل أنه تتبعوا القراءة النوعية. هي القراءة النوعية قيمتها إذا صعدت إلى أوج قيمتها العلمية أن نصير مثل هذا استظهارنا. ما عندنا غير هذا. هو الظهور هذا، هو هذا الظهور يعني. فالآن أنت شوفوا أكو ظهور لولا قبل ما ترحون لهذه القضية التنقيبية، هل يوجد ظهور لو ما يوجد؟ هو هذا المهم، ستحرز أصل القضية بعدين مو مشكلة، إذا حرزناها نتأمل بمناشئها لا بأس. الآن أجيبوني على سؤالي، لا تطرحون سؤال ثاني، هل يوجد توقف أو تردد في استفادة أن غير السماع والتفاعل مع الغيبة بالتفاعلات الأخرى من قبيل النظر للإشارة أو النظر للأفعال أو النظر للكتابة مع المفروغية عن كون الكتابة غيب، مو مع الشك في ذلك، مع إحراز تام لكون الكتابة غيب بناء عليه، هل أن هذا فهم أن هذا من سنخ السماع، أن حكم السماع وأنه لا خصوصية للسماع، هل أنه هذا عرفي لو مو عرفي؟ بس هذا الساعة احنا خلينا نحرز هاي القضية بعدين نروح نتناقش بالقضايا الأخرى.
مقدم دعوة هذا تعبدا السماع إلى
خصوصية، فدعوة هذا
الخصوصية يحتاجينها دليل غير.
قد يدعي واحد أنه أمير المؤمنين مو هو الخليفة، احنا لا تجاوبني جواب، لا تجاوبني جواب، أنت مستظهر خلاف ذلك قل لي، مهم عندي استظهارك مهم، أما احتمالاتك مو محلها الآن، مو سؤالنا عن الاحتمالات، أنا أدري هواي أكو احتمالات، أكو هواي احتمالات، الآن رد نحرز، هذا هو جزء من الثقة بالاستظهار، أن نطرح في مجلس الدرس على الأفاضل اللي هم عندهم قريحة عرفية جيدة، نطرح عليهم حتى نسمع، فإذا واحد عنده جواب يجاوب، ما عنده جواب ليجي يشوش على هذا الطرح، لأنه راح يأثر على نقاء الاستظهار، مو وقته الآن واحد يجي يطرح هيك احتمال. أولا خلينا نجاوب على سؤالنا، بعدين خدمتكم احنا نجاوب على أسئلتكم كلها إن شاء الله، ولكم المنة فيما تطرحون من أسئلة، نستفيد من أسئلتكم دائما. الآن هل يوجد أحد، وآخر يصير عبرة بعد من عندنا سؤال استظهاري، لا أحد يشوش، لأنه هو هم راح يشوش عليه، الاستظهار هو كنز الكنوز في الفقه، كنز الكنوز في الفقه، فكل شيء يمكن أن يأثر عليه يكون هذا يتعطل، أصلاً نتدرب أن شلون نعطله حتى في أذهاننا، حتى يصير استظهار نقي موضوعي ناشئ من حاق الدلالات العرفية والسياقات العرفية المكتنفة بالكلام، أما ما سوى ذلك في وقت الاستظهار هذا مو صحيح، حتى إنسان هو يفكر مو صحيح، يقول ها هذا راح يلزم منك كذا، ها هذا راح يكون خلاف ذيك القاعدة الأصولية، ذني كلهن لازم أصلا منعتني بيها احنا والاستغلال، لأن هو الحجة هنا، وسبق أنه مرارا نطرحنا هاي الإشكالية، أنه أيهما الحجة؟ القواعد لو الظهور، قلنا لا الظهور هو الحجة، والقواعد قيمتها في أنها شقد تجي تنظر للظهور وتوصلنا إلى مناشئ الظهور، مو أكثر من هذا، وإلا هو القيمة والكنز هو وين؟ هو هذا الجانب، صحيح؟ الآن بسم الله الرحمن الرحيم نرجع من جديد، هذه أدلة تنزيه السمع عن الغيبة، أو أن السامع أحد المغتابين، أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذه الأدلة التي مرت والتي هي في الأذهان عموما، التي دلت على أن السماع محرم، سماع الغيبة، هل هي تشمل النظر إلى الإشارة مثل هاي اللي أشارت، بغض النظر سواء الرواية تامة أو متامة، هل تشمل النظر إلى الكتابة أو النظر إلى التمثيل، واحد يجي يمثل فعل قبيح لأحد الأشخاص بقصد الوقيعة به أو بقصد بالنتيجة يوجب الوقيعة به، فإذا كان يقصدهم بعد أوضح تصير القضية، هل أنه النظر إليه والتفاعل معه، التفاعل معه مو بمعنى النظر يعني مثل ما طرق السمع، تذكرون احنا حتى السمع قلنا مجرد أن يطرق السمع شيء بلا أن يفتني على التفاعل، هذا هو مو عرفي، أيضا خرجنا من عنده بالمناسبات العرفية، صحيح ولا؟ فهنا لما نقول نظر مو معنى أنت ومار على مسرح وجدت كذا فأنت قد ارتكبت إثما عظيما واسجد واستغفر لربك لأنك مثلا ارتكبت شيء محرم، لا هذا ما حد يهتمه، وإنما شنو المراد من عنده؟ المراد من عنده أنه واحد ينظر نظر متفاعل، يعني مثل كأنه يصير قابل للغيبة، الغيبة فعل لها فاعل، يصير هذا محل الكلام يصير قابلا لها يعني متأثرا بها. هل أنه هذا نقدر نعرف حكمه من أدلة السماع أو لا؟ أكو واحد عنده رأي آخر؟ أو أكو واحد متوقف؟ المتوقفين هم خلي يقولوا بني؟ مو هي حق السيد، لأن هذه هي كانت أهم الأدلة، وأما حق سمعك هي كانت هاي أهم الأدلة. صحيح، احنا ما عندنا إشكال أن هي مو في مقام، بس هو منها عندما بينت هذا هل يستفيد الإنسان أنه هو واضح هو بقصد بيان حكم السمع كما تقول، ما عندنا إشكال فيه، لكن هل هي تدل بمناسبات الحكم والموضوع مثل ما هو قال حق سمعك تنزيهه سمع، تحدث عن السمع مطلقا والتنزيه، احنا شو استفدنا منه؟ قلنا لا، هو المفاد بحسب هذا المثلث المناسبة بين أو المناسبة بين مثلث الحكم والموضوع والمتعلق هو كذا وكذا، صحيح لو لا؟ نانا هو هذا نفس، أنا خو واضح عندي أنه حتى هذا هم نستفيد من عنده، وإن لم يكن في مقام البيان من هذه الجانب، ما قاعد أتمسك بإطلاقه حتى أنا في مقام البيان، أنا أتمسك بالمناسبة العرفية فيه، المناسبة العرفية فيه تكشف.
أي عنوان
أخو؟ عنوان السماع ما ينطبق، لا ما يخالف عنوان الغيبة، بس السماع احنا بحثنا بالسماع، عنوان السماع ما ينطبق قطعا لأنه ماهية السماع غير، لكن مناسبة الحكم والموضوع في السماع هل أنها تدل على أنه خصوصية للسماع لو لا أكو إلغاء خصوصي؟ لا، احنا سؤالنا انه يوجد ظهور دولة، جاوبوا على السؤال. لا لا ادخل ان شاء الله مميزين بين الظهور والقياس.
لا لا اقول اذا قلت هذا شيء اقول احتمال تنقيح مناط قياس
لا لا عفوا خذ ظهور، الظهور مميزين بينه وبين القياس لو لا؟ احسنت، الظهور يعني مفاد يرجع للكلام، القياس يعني النتيجة ترجع إلى تحليل عقلي وتركيب مقدمات عقلية مبنية على تظني بالعلة، ومن ثم نقل الحكم إلى ما يشبه، هذا فرق واضح جوهري بينهما. فإحنا من ناحية الظهورية شو تشوفوا؟ من مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع العرفية مو اللي ترجع للتحليل العقلي. المهم هذا مفيد، شوفوا يعني احنا من نجي نريد نطبق تبدي المشكلات تظهر، هاي مثلا مشكلة التفكيك بينه وبين القياس بالمشكلة، لانه احنا حتى من بحثنا عن فهم عدم الخصوصية بالأصول نبهنا قلنا ربما ينزلق البعض إلى القياس تحت لافتة فهم عدم الخصوصية، ممكن هو يسميها تسمية أخرى أو واقعا عند قياس، لكن هي في حقيقة هو يطلق عليها فهم عدم الخصوصية، فميزنا بالضبط هم بينهما حتى نحذر من هذا، لأن نحذر بين الحجة المنضات وبين الأمارة المردوع عنها ردعا شديدا، يعني من أكثر الأمور التي تم الرد عنها هو القياس على أي حال. المهم هذا الأمر في حدود يعني هذا الآن بهذا الحدود التي وصلنا إليها يبدو أنه تام، وإن كان قد البعض بعد متوقف. أنا أنصح جدا أن الإنسان هو دائما يختبر نفسه، يعني يختبر استظهاره، يراجع نفسه، يدقق، يربي عند البصيرة في هذه الأمور، هذا جدا مهم. نعم، مع التوقف في كون الكتابة أو الإشارة غيبة فلا موضوع لحرمة النظر إليها كما هو واضح، هذا أيضا. الدليل الثاني، كون النظر محققا لهتك المؤمن هو بذات مصداق من مصادق الهتك، كما ذكرنا عن كاشف الغطاء آنفا. هنا ركزنا على الجانب الإيجابي في كلام، بأي معنى؟ بمعنى أن الصلاحية عنوان هتك المؤمن لتنقيح حكم النظر، أما افتراض أن هذا هو ضابطة الغيبة خو أبنينا تحفظنا عليه. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ ما يحتاج يعني. إذ بدون النظر لا يتحقق الهتك من هذه الجهة، يعني طبعا من جهة النظر لا يتحقق الهتك. فكما أن الغيبة القولية لا تحقق الهتك بدون سامع لها، فإن الغيبة الفعلية كذلك هي بحد نفسها مجرد محاولة للهتك، قد تنجح إن وجدت لها نظارة، ولكنها تبوء بالفشل التام عندما لا تجد لها أي ناظر. فلو فرضنا، نعوذ بالله، شخص من بيننا قال أنا سأحكي لكم فعل فلان المشين السيء يعني، ثم وقف في وسطنا من أجل أن ننظر له، إذا أعرضنا عنه كلنا، أعرضنا عنه إعراض تام، فالشيء لاغي، صحيح لولا؟ ما راح يتحقق الهتك إذا لم يبصره أي أحد، أعرضنا عنه إعراضا تاما، ما راح يصير له أي تأثير. كما أنه إذا أحد أراد أن يقول كلام، فهو أن الإنسان يصم سمعه تماما عن شيء، وهذا في حالة شاذة يعني غريبة، لكن افترض فرد واحد سجل بصمة صوتية في مجموعة احنا بها كنا، هذه الأمثلة العرفية في عصرنا نقدر نستفيد منها، وكتب شوفوا انا شلون اقلد فلان وهو عندما اشتبه في هذا، مثلا في كلامه في قضية مثلا فلانية، في قراءته مثلا للقرآن، في شيء شوفوا أنا شلون راح أشبه لكم، راح أضحكون كلكم. مثلا هو في مقام المزاح أو السخرية، احنا كنا لم نفتح، راح يفشل مثل ما يفشل السمع، يعني إذا بلا سمع راح يفشل الهتك، راح يفشل الهتك بلا نظر. فواضح أنه النظر هو يحقق الهتك. يبقى إذا تحقق أوسع منه إيش راح يصير؟ إذا تحقق درجة واحد تحقق الهتك بهذا المستوى. الهتك هو من المقولات ذات المراتب، إذا لا تحقق بألف شخص راح يصير أشد طبيعي. ويناسبه طائفة روايات عورة المؤمن، ومنها ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قلنا في وقتها أن هذه الرواية معتبرة، تحدثنا عن هذه الرواية سابقا. قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم. قلت تعني سفليه؟ قال ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره. احنا في وقتها لاحظنا نصوص كثيرة، وقلنا عندما قال تعني سفليه وقال ليس حيث تذهب، هكذا في ذهني إذا أنا مشتبه صححوا لي، أنه هذا في مقام الردع أو نفي الحصر، نفي حصر تفسير عورة المؤمن على المؤمن حرام بسفليه، مو أنه نفي أن يكون النظر إلى السفليه يعني العورة الجسدية، نفي أن تكون هذه من عورة المؤمن على المؤمن حرام، صحيح لون. ثم يقول ليس حيث تذهب يعني من حيث الحصر، فهو ينفي الحصر. شلون قلنا الأمر في مقام توهم الحظر دلالته مو تدل على أنه يدل على الوجوب، يدل على رفع الماذا؟ رفع الحظر. هنا هذا يدل على رفع الحصر، صحيح في بالكم إن شاء الله. وعليه فهنا القضية بحسب ظاهرها ماذا؟ أنه تدل تلك الطائفة على حرمة هتك المؤمن، وخصوصا ما يدل على التعبير بالعورة من دلالة أو من تعبير كنائي عن حرمة النظر ولزوم غض البصر. من هو سماها عورة؟ هو شأن هذا شأن هذه القضية أنه ماذا؟ أنه هذا يعرض عنها كما ينبغي ويلزم على الإنسان أن يغض بصره عن العورة، يعني تعامل معها إلى هذا الحد، وهذا أمر صادم. فهو الشارع في مقام بيان الحكم مو بس يقول يحرم الهاتك، مثل ما في مقام بيان الغيبة ما قال ولا يغتب بعضكم بعضا فقط وسكت، إيش قال؟ أيحب أحدكم. لسان الخطاب الشرعي هو بعض الأحيان هو يحمل دلالات قوية تحذيرية. فهنا عندما أخذ العورة، من أخذ العورة هي شأنه أنه إنسان هو يغض بصر عن عورة المؤمن، عن عورة بطبيعته، عن أمر جدا هو قبيح ويصدم أصلا الحياة ويصدم يخدش الحياة، حياة الإنسان المفروض يعرض عنه. فشي يقول له؟ يقول له عيوب المؤمن منها القبيح، عيوب المؤمن، الوقيعة بالمؤمن مثلا، كل هالأشياء اللي هي بها هتك هذه يصير منها القبيل. فالوقيعة قلنا أوسع شوية. بل العورة في معناها اللغوي الأصلي كما تقدم بحثه مفصلا هي كل ما يستحى منه إذا ظهر. وذكرنا أنه هذا الأمر المجلسي لعله يتبنى بالنسبة إلى بعض اللغويين حديث مفصل كان عندنا في هذا المطلب. فيكون النظر محرما بلا إشكال، بناء على ذلك يكون محرما بلا إشكال. من حيث ماذا؟ من حيث أن النظر فيه هتك، صحيح؟ النظر راح يصير به درجة من الهتك. بني؟ ليش؟ هو الاستماع هتك، وهذا هم هتك راح يصير. لا بأس، احنا بس بالنتيجة احسنتم، هذا يصير كبرى الهتك. احنا هم استدلنا دليلنا عليه الهتك، مو دليلنا عليه فهم عدم الخصوصية من السماع، ذاك الدليل الاول، هذا دليل مختلف. ولا يخدش في ذلك ما قربناه في محله من كون الهتك والغيبة عامين من وجه، قد يكون كل منهما محرما بحد نفسه، ولكن تشتد الحرمة فيما اذا اجتمع كما لا يخفى. فإن النظر، يعني هذا كلامنا السابق ما راح يأثر على هذا بحثنا، ندفع دخل توضيحه. فإن النظر إلى الغيبة الفعلية يندرج تحت الهتك المحرم عادة، وإن فرض عدم كون الغيبة بحد نفسها هتكا، حتى لو هي الغيبة بحد نفسها ليست هتكا كفعل، لكن هو النظر إليها هو يعد هتكا، تفاعل معها يعد هتكا. واضح إن شاء الله؟ شلون الغيبة قد يكون قد لا تكون هتكا؟ هي نفس الغيبة كما ذكرت آنفا هي محاولة للهتك، وإلا هي بحق وجودها مو دائما تصير هتك. هاي من جهة. من جهة أخرى الغيبة المعلوم مضمونها بين الطرفين عندما تقال لا تسمى هتكا، هي بالنتيجة هذا أمر ما راح يجيب، ما جايب معلومة جديدة، ولكن التفاعل معها لا أقول أنه مطلقا يصير هتكا، لكن في كثير من الأحيان يصير هتكا، ربما أغلب الأحيان يصير هتكا، لأنه حتى لو كنا نعرف أمرا لكن إذا صار بنعنا نتحدث عنه ونهتم به هو راح يصير مبالغة بالهتك. أحسنت، يصير به تركيز على هذا، مثل ما فرض صورة بها هتك الإنسان يشوفها مرة أخرى مرة ثانية يبقى دائما يستحضرها، وبالنتيجة كل ما يستحضرها راح تخدش صورة يعني الواقع المصور تكون فيها. على أي حال، لكن لا يمكننا أن نزعم أن كل تفاعل سيكون هتكا، لأنه في بعض الأحيان قد لا يكون هتكا. فهذا الدليل هو دليل غالبي، مو دليل مضطرد لكل سماع، ولا دليل مضطرد لكل نظر. مو دليل مضطرد لكل نظر. يعني خل أضرب مثال: واحد كتب شيء مشين لأحد الأشخاص في وقيعة بشخص، فأنت شفت قهرا كذا معذور، ثم تفحصت عنه أن كيف تدفع هذا الكلام عنه، وعرفت وجها للدفع عنه، لكن أردت أن تدافع عنه فتريد تراجع الكلام من جديد، تقرأ حتى تدفع عنه، أنت مبالك المطلب. فهنا هذا ما نقدر نسميه هاتك ولو بهذا المحيط المقارنات، مو من باب أنه أكو تزاعم. هنا هذه المتابعة للموضوع أصلا هي بطبيعتها هي متابعة مو أكثر من استذكارية، وهي في هذا الصدد للدفاع والمحافظة على عن عن يعني على حصانة هذا الإنسان وحرمة هذا الإنسان. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة في مثله لا يمكننا أن نعده هتكا، أو على الأقل نتوقف. فإذا حصيلة هذا الدليل الثاني أن الهتك سيكون حجة غالبية للنظر، فنقول إذا كان النظر هتكا ولو بأدنى درجاته فهو يكون محرما، كما هو الغالب مثلا نجي نعبر، لأن بعض الأحيان قد يكون تصير غفلة عن تشخيص بعض جهاته. هذه الحجة الثانية. عندكم ملاحظة قبل ما ننتقل للحجة الثالثة؟ هو الوقت خلص صحيح، بعدين هم نجي إن شاء الله.